بسم الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير: كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الشارع: طيب، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، يوم أحد كان أبو سفيان يتبختر حينما كان مشركا وكان رئيس المشركين حينها، حينما حصل ما حصل يوم أحد وصعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوق الجبل، جعل يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبه؟ قالوا: ما نقول له يا رسول الله. قال: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فالشاهد أن أبا سفيان كان يتبختر ويفتخر بماذا؟ بهذه الآلهة الباطلة بالعزة، فيدل على مكانتها عندهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بين العزة، وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. قال أبو صالح:
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وروى النسائي وابن ماردوي، ابن ماردوي كتابه غير موجود، مفقود، وكتابه لو وجد يدل على أن فيه غزارة علمية كثيرة وكبيرة، ولكنه مفقود، فإن لله وإن إليه راجعون. وابن كثير رحمه الله تعالى ينقل عنه بكثرة، أحيانا يذكره بسنده وأحيانا لا يذكره بسنده، وأحيانا السند الذي يذكرها الحافظ ابن كثير بإسناد ابن ماردوي لا تجدها في غيره. فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى: وروى النسائي، أي رواه النسائي في الكبرى، في السنن الكبرى، واضح يا جماعة، برقم 11483، وإسناده حسن. وفيه كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعث خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى تلك النخلة، وفيها كما ترون كيف كان الناس في تلك الأزمان يعتقدون في هذه الآلهة الباطلة. فإن خالد رضي الله عنه وأرضاه لما قطع تلك الثمرات فرجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا، أي أن العزة ما زالت موجودة. فلما رجع خالد أبصرته السدنة، والسدنة هم الذين يقومون على ذلك القبر ويهيئون السرج ويفعلون ما يفعلون من العبادات لهذه الآلهات. فالحاصل كما جاء في هذا الحديث أنه قال: فإذا امرأة عريانة، قال: أمعنوا، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل. وفي بعض الألفاظ أنه ماذا قال؟ فاحتدت أبصارهم إلى الجبل، وكأنهم ينظرون إلى شيء معين. فلما رآهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه انطلق إلى حيث أمعنوا، فلما قدم فإذا بامرأة، جاء في بعض الألفاظ حبشية، عريانة ناشزة الشعر أو الرأس، وفي بعض الروايات أنها ماذا؟ أنها واضعة يديها على عنقها وكما جاء وكانت تحث على رأسها التراب فلما رأوها أي السدنة رأوها ورأوا أن خالدا أقبل عليه قالوا خبريه يا عزة خبريه يا عزة وكانوا يقولون سبحانك يا عزة خبريه يا عزة فقال خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يا عزة كفرانك لا غفرانك ثم علاها بالسيف رضي الله عنه وأرضاه حتى شقها وكانت هي تلك الشيطانة العزة تلك الشيطانة التي كانت تفتن من المشركين حينها واضح يا جماعة لا وهذا يدلنا على أن هؤلاء إنما كانوا يعبدون في حقيقة الأمر الجن كما قال الله جل وعلا عن الملائكة حينما قال الله جل وعلا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال الله عز وجل عن الملائكة قالوا سبحانك إنما كانوا إيش
يعبدون الجن
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون واضح يا جماعة لذا ذكر من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل عبادة كانت لغير الله عز وجل إنما هي عبادة للشياطين وإن كان أصحاب هؤلاء القبور يظنونها أنها القبور ولكن الشياطين هم الذين يعبدون حقيقة لأنهم ربما تكلم من داخل القبر فيقول قد تكلم السيد الفلاني وتكلم الولي الفلاني وإنما هو الشيطان وأحيانا يأتي الإنسان في المنام فيقول له زر قبر فلان تجد بغيته اذهب إلى قبر فلان تجد حاجته اذهب إلى السيد فلان تكشف كربتك فإذا جاء إلى القبر قال له حاجتك كذا وكذا وكربتك كذا كذا فهي قد فرجتها عنك أو كما يقول له فيفتن ذلك الرجل غاية الفتنة إذن هي من أعمال الشياطين هذه العبادات من أعمال الشياطين والعياذ بالله ومن أفعال الجهلة الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويعلقون قلوبهم بغير الله جل وعلا فانظر إلى أهل التوحيد انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أولئك يقولون سبحانك يا عزة خبريه وخالد رضي الله عنه وأرضاه يعلوها بالسيف جاء في بعض أو ذكر بعض أصحاب السير أنه شقها نصفين أنها ضربها بالسيف حتى شقها نصفين وجعل يقول وهو يقدم عليها كفرانك يا عزة لا سبحانك فانظر إلى أهل التوحيد كيف يجعل الله عز وجل الشجاعة في قلوبهم والثبات وانظر إلى أهل الخذلان كيف يكونون فضل
قال رحمه الله تعالى قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن رواه عبد بن حميد وابن جرير
وهذا كذلك معنى من المعاني هذا معنى من المعاني من أنهم كانوا يتبركون بها ويطلبون منها البركة وأن لها بركة ذاتية بحيث أنهم إذا وضعوا عليها السيور والعهن وما شابه ذلك يعتقدون فيها أنها ماذا؟ أنها تحصل فيها البركة بمجرد ملامسة هذه الأشياء لها وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل فضل.
قال رحمه الله تعالى قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد
كما ذكر رحمه الله تعالى فكم من هؤلاء من عباد القبور ممن يذهب إلى القبر الفلاني أو السيد الفلاني فيمكث يتمسح به يمرق وجهه وجسده بل ربما بعض النساء كما ذكر من رآهن في ذلك أنها ربما تمسحت بفرجها من أجل الولد بقبر ذلك الميت أي تطلب البركة وآخر يطلب البركة فيفعل ما يفعل وآخر يفعل ما يفعل وآخر يسجد وآخر يمسح عينيه وآخر إلى غير ذلك من الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وإنما هو الظن السيء بالله عز وجل إذ أنهم تركوا الإقبال عليه واللجوء إليه وعلقوا قلوبهم بغير الله عز وجل ورجوا وطلبوا البركة من غير الله عز وجل. والبركة إنما هي من الله، وسيأتي لهذا بإذن الله عز وجل مزيد بيان بإذنه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما منى فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، أي في مكان بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج ومن وراءهم يعظمونها ويهلون منها الحج. وكما ذكر الإمام ابن جرير الطبري وغيره قالوا أن أصل اشتقاقها من اسم الله المنان، مناه من المنان، كما أن العزيز من ماذا؟ كما أن العزة من العزيز واللات من الإله. فقيل لهذا وقيل لكثرة ما يمنى، أي ما يراق عندها من الدماء للتبرك بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل: ومنات الثالثة الأخرى أقوانا. لماذا قال الله عز وجل ومنات الثالثة الأخرى، مع أن لفظ الأخرى إنما يطلق على الثانية؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الأخرى لفظ الأخرى صفة لماذا؟ للثانية، وذكرت ها هنا منى الثالثة، فلماذا قيل الأخرى؟ فذكر العلماء رحمهم الله تعالى لأجل ذلك معان. من هذه المعان قالوا إن منى لم تكن في المكانة كاللات والعزى، لم تكن في المكانة وإن كانت مكانتها عالية، ولكن لم تكن في المكانة كاللات والعزى. لذا قالوا إن الله عز وجل لما ذكر اللات والعزى ذكرها دون تقييد، لم يقل الأولى والثانية، بخلاف من قال الثالثة ثم قال الأخرى. واضح يا جماعة؟ قالوا فدل على أنها دون ذلك، دون الأولى والثانية. وقال بعضهم إنما قيل ومنات الثالثة الأخرى لتناسق الآيات. واضح يا جماعة؟ لتناسق الآيات، وإلا فإنها من الآلهات المعظمة. فالله أعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. أمر ثاني في ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أن منى كانت إما أنها مأخوذة من اسمه سبحانه وتعالى المنان، أي مشتقة منه، وإما أنها سميت منى لكثرة ما يمنى عليها من الدماء، يراق عليها من الدماء. فإنهم ذكر أهل السير أنهم كانوا يكثرون عليها الذبائح تبركا، يكثرون عليها الذبائح تبركا، أي للتبرك. ولعل هذا المذكور أي ذكره الشيخ رحمه الله وجه ذكر هذه الآية إشارة إلى مناسبة هذه الآية لهذا الباب، مناسبة هذه الآية لهذا الباب، من أن هذه الآلهات اللات والعزى ومنات الثالثة أن هذه عبدها المشركون، وكانت من جملة عبادتهم أن تبركوا بها، وأن من جملة الشرك التي أشركوا بالله عز وجل بهذه الآلهات أن تبركوا بها، فاعتقدوا أن فيها بركة ذاتية، وأن من تمسح بها أو علق شيئا بها فقد أصابته البركة بذلك المس وبذلك التعليق. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا أن من أهل العلم من قال إن عليا هو الذي هدمها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن خالدا هو الذي هدمها، فالله أعلم. فالله
قال رحمه الله تعالى وقول
طيب. وقوله أيضا فمعنى الآية كما قال القرطبي أي في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني قد يقول قائل ماذا إذن، ألكم الذكر وله الأنثى؟ قالوا لا، الآية فيها حذف وتقدير. ما هو التقدير؟ قالوا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ ومعنى هذا أن الآلهة التي اتخذتموها إنما هي آلهة لا تنفع ولا تضر، وإذا كان كذلك فإنها لا تستحق أن تكون آلهة، فإنها لا تستحق أن تكون آلهة، لأن الإله من وصفه أن يكون نافعا لعابده دافعا لضره، وأما إذا لم يكن كذلك لا يستحق أن يكون إلها معبودا. واضح يا جماعة؟ لا، الإله والرب، الإله لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مالكا للنفع والضر، فمن لم يكن مالكا للنفع ولا للضر فلا يستحق أن يكون ماذا؟ إلها معبودا. قال الله جل وعلا عن إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم، أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم تعقلون. قال رحمه الله تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطلة، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
بمعنى أن المشركين كما هو معروف كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى كما قال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. هذا في حق من؟ في حق أنفسهم، ثم في حق الله جل وعلا جعلوا لهم الذكور ورضوا بها وقالوا إن هذه الآلهات إنما هي بنات الله، إن هذه الآلهات إنما هي ماذا؟ بنات الله جل وعلا. كيف يرضون لله عز وجل أن يكون له بنات ناقصات ولا يرضون لأنفسهم أن تكون لهم بنات لأنهم في نظرهم ماذا؟ ناقصات. وهل هذا إلا قسمة ضيزة كما قال الله جل وعلا؟ الجواب بلى أو نعم.
معنى يعني آلهات ولا تجعلون الأنثى يعني آلهات ولا ملائكة؟
هم قالوا الملائكة، قالوا الآلهة، قالوا الملائكة بنات الله، قالوا الملائكة بنات الله، وكذلك هذه الآلهة لما أنثوها قالوا كذلك بنات الله. اللات أصلها ماذا؟ الإله، فزادوا إليها ماذا؟ التاء للتأنيث، فقالوا هذه الآلهات كذلك من هذا المعنى. فيقول كيف ترضون أن تجعلوا الله عز وجل آلهات إناثا أو تصفون الله عز وجل بأن له بنات ولا ترضون لأنفسكم هذا المعنى؟
قال رحمه الله تعالى وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين.
أي كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما لهم برهان ولا حجة، والسلطان يطلق ويراد به الحجة والبرهان، وهؤلاء لا حجة لهم ولا برهان في إثبات ما ادعوهم أن هذه آلهة تستحق أن تعبد مع الله جل وعلا. قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يتبعون الظن، وهل هو الظن الراجح؟ لا، بل هو الظن بمعنى الوهم، إذ أنهم لا أثارة لهم من علم في إثبات الإله، في إثبات استحقاق إلهية، في استحقاق هذه المألوهات للعبادة مع الله جل وعلا، وإنما كما قال إنما هو حظ النفس والحرص على الرئاسة، الحرص على الرئاسة والتعظيم وتعظيم الآباء وتقليد الآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك، فالتبرك بقبول.
طيب، قول الشارح رحمه الله تعالى ومطابقة الآيات، أي المذكورة في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى إلى آخر الآيات. قال ومطابقة الآيات للترجمة، وهذا كما ذكرنا مرارا وكررنا أن هذا من مهمات الكتاب، أن يعلم الشارح ويعلم كذلك طالب العلم ما سبب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للأدلة المذكورة في كل باب تحت ذلك الباب، وما علاقتها بذلك الباب. وهذا مما اهتم به الشراح، وهو من مقاصد الكتاب، بل من مقاصد كل كتاب. فقوله رحمه الله ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها. عباد الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة بتلك الآلهة، ما وجه تلك البركة؟ يقول الشيخ رحمه الله بتعظيمها. حصول البركة بماذا؟ يقول بتعظيمها، بمعنى أن من عظمها حصل له البركة. وتعظيمها ها هنا المراد به تعظيم التأله، تعظيم العبادة، فهم يعظمونها بمعنى يتألهون لها بالتعظيم، قوله ودعائها كذلك من البركة التي يطلبونها من هذه الآلهات، أنهم يدعون هذه الآلهات. وكما مر معنا أن معنى التبرك طلب البركة، ومعنى البركة هو كثرة الخير الإلهي ولزومه، فهم يطلبون البركة من هذه الآلهات. إذن هذا معنى ثاني من معاني ماذا؟ من معاني الشرك. المعنى الأول أنهم يعظمونها تعظيم تأله، فهم يعبدونها لأن التأله لا يكون إلا لله جل وعلا. المعنى الثاني أنهم يدعونها فيطلبون منها البركة، ويطلبون منها حصول الخير الثالث قال والاستعانة بها. والاستعانة بهذه الأصنام وهذه الأوثان كذلك من الشرك، لأن الاستعانة عبادة فلا تكون إلا لله جل وعلا. فهم يعتقدون في هذه الآلهات أنها تعينهم إذا طلبوا منها البركة، فتعينهم في قضاء حوائجهم إذن هؤلاء وقعوا فيه من الشرك لأجل هذه المعاني. والمقصد الأعلى والأسنى من ذلك أنهم اعتقدوا أن فيها البركة، اعتقدوا أن هذه الأشياء فيها البركة، ووجه البركة فيها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها، قال والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. قوله والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ما يرجونه منها في الدنيا، ما يرجونه منها في الدنيا. وإلا فإن المشركين لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث، فهم يرجون منها حصول الخير ووقوعه في دنياهم، في دنياهم، كما أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين أنهم لا يؤمنون بالبعث. قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. فالحاصل أن هؤلاء كذلك من تبركهم بهذه الآلهات أنهم اعتمدوا عليها في حصول ما يرجونه منها، في حصول ما يرجونه منها، أي في حصول الخير، في حصول الخير منها. قال ويؤملونها ويؤملونهم ببركتها، ويؤملونهم ببركتها وشفاعتها، ببركتها وشفاعتها. وهذا أيضا معنى آخر من معاني الشرك، من معاني الشرك، إذ أنهم يعتقدون أن في هذه الآلهة أنها لهم شفعاء عند الله عز وجل، أنها تشفع لهم عند الله جل وعلا في جلب، في جلب ما يرجونه ويؤملونه، في جلب ما يرجونه ويؤملونه. وهذا قد دل عليه كذلك قول الله جل وعلا في هؤلاء المشركين أنهم قالوا في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون هذه الآلهات بأنواع من أنواع العبادات، منها هذه المذكورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، لأجل ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أرادوا منهم أن تكون لهم واسطة فيما بينهم وبين الله جل وعلا. إذن شرك المشركين كان من قبيل هذا الباب، من قبيل التوسط ووضع وسائط فيما بينهم وبين الله جل وعلا، جعلوها من تلقاء أنفسهم وعبدوا هذه الوسائط وتقربوا إلى هذه الوسائط، كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم عبدوهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. قال وغير ذلك، أي وغير ذلك من المعاني التي لأجلها صار هؤلاء بها مشركون. ومنها هنا نستطيع أن نقول إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه أو ونحوهما، بعد البابين قبله، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائل، وباب ما جاء في من علق، من علق خيطا ونحوه. من ها هنا يعلم لماذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد البابين قبله، وذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن من الشرك تعليق التمائم ومنها الخيوط وغير ذلك، وهذه إنما تعلق لأجل ماذا؟ لأجل دفع ضر، واضح يا جماعة أم لا؟ تعلق هذه التمائم لأجل ماذا؟ لأجل أنها في نظر هؤلاء واعتقادهم أنها تدفع الضر. وذكر هذا الباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، لأن فيه كذلك هذا المعنى، معنى التعلق بغير الله عز وجل، لكن لماذا؟ في جلب نفع، في جلب ماذا؟ نفع الأول في ماذا؟ في دفع ضر العين ونحوها، تعليق التمائم لأجل دفع العين ونحوها، وهذا تعليق لأجل ماذا؟ لأجل حصول البركة وحصول الخير. إذن الباب واحد، من علق قلبه بغير الله عز وجل واعتقد في غير الله عز وجل أنه يدفع الضر فهو مشرك بالله عز وجل، كمن كأصحاب التمائم، واضح يا جماعة أم لا؟ ومن علق قلبه بغير الله عز وجل رجاء جلب الخير الذي هو من خصائص الله عز وجل فإنه كذلك مشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه طلب الخير من غير الله عز وجل، والله جل وعلا يقول بيده الخير. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا تظهر مناسبة الباب لهذا الباب، أي للأبواب قبله، بهذا المعنى، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. فهذا الذي يظهر من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد الباب الذي قبله، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فغضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا من حسن التعبير التدرج في إيصال العلم، التدرج في إيصال العلم. فالشارح رحمه الله تعالى بعد أن بين السبب الذي لأجله أشرك من أشرك من المشركين، انتقل وربط الواقع بالماضي، ربط الواقع بالماضي. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: فالتبرك بقبور الصالحين، أي في زماننا، كأنه يقول في ماذا؟ في زماننا. قال: كاللات، واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: بالأشجار والأحجار كالعزى. قال: ومناه من فعل جملة أولئك، كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. إذن العمل هو العمل، والفعل هو الفعل، والعبادة هي العبادة. هؤلاء عبدوا اللات والعزة ومناه، وهؤلاء عبدوا قبر فلان وقبر فلان وقبر فلان ممن يقولون بأنهم صالحون. واضح يا جماعة أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى قال: فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر فغضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: من اعتقد، ومعنى الاعتقاد عند هؤلاء أي من اعتقد فيها النفع والضر، من اعتقد فيها النفع والضر. وهذه التعبير كان تعبيرا يستخدم في عهد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك في عهد أبنائه وأحفاده، فإنهم يطلقون هذا التعبير الذي هو ماذا؟ الاعتقاد. يقولون فلان، أي عباد القبور، يقولون فلان فيه عقيدة أو له عقيدة، فلان له عقيدة. ما معنى له عقيدة؟ أي يستحق أن يعتقد فيه، يعتقد فيه ماذا؟ أن له تأثيرا في جلب نفع أو دفع ضر، في جلب نفع أو دفع ضر. إذن اعتقاد هذه العقيدة في غير الله جل وعلا في مخلوق، واعتقاد هذه العقيدة في مخلوق من الشرك الأكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ اعتقاد هذه العقيدة أي اعتقاد في غير الله عز وجل من المخلوقات بأنها لها قدرة على جلب نفع أو دفع ضر، هذا من الشرك بالله عز وجل. بل قال قائلهم اعتقد ولو في حجر ينفعه، اعتقد ولو في حجر، لو تعتقد في شيء في هذا، لو تعتقد أن فيه عقيدة لنفعك أو أضرك، وهذا من سفه عقول هؤلاء، وكذلك من فساد فطرهم وفساد دينهم قبل ذلك. وإلا فإن العاقل فضلا عن المسلم فإنه يعلم أن هذه الأحجار أحجار لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وأن أولئك الأموات أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وغير ذلك مما يعتقدونهم في آلهتهم، فهذا كما تسمعون من الضلال البعيد الذي وقع فيه هؤلاء. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قوله فقد ضاها عبادة هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، ثم قال على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك، بمعنى أن الشرك الذي حصل في زمن المتأخرين أعظم. لماذا هو أعظم؟ الجواب لأن المشركين كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن يتقربون إليهم لأجل أن يقربوهم إلى الله جل وعلا. أما مشركو زماننا وزمان الشيخ رحمه الله تعالى فإنهم يعتقدون في هؤلاء المقبورين الموتى الذين يزعمون أنهم صالحون، يعتقدون فيهم أن لهم نفعا وضرا، فإذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا أصحاب القبور، ضل من يدعون إلا أصحاب القبور، كما يقال عن بعضهم مقالة معناها أنه إذا جاءتك الأمور أو قال الأهوال أو ما شابه ذلك فعليك بأصحاب القبور، فعليك بأصحاب القبور، بخلاف المشركين. المشركون إذا أصابهم الضر ماذا يصنعون؟ وإذا نزلت بهم النازلة العويصة لا يلجؤون إلا إلى الله، ضل من تدعون إلا إياه. فالمشركون إذا كانوا في شدة أمورهم، في شدة الحوالك، في اضطراب الأمور، ضل من يدعون مع الله جل وعلا، وأخلصوا العبادة لله جل وعلا عند الضراء. أما مشركو هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان إذا نزل بهم الضر فإنهم يسارعون ويلجؤون إلى أصحاب القبور، يلهجون ويرجعون إلى أصحاب القبور. فالحاصل أن هذا معنى من المعاني الذي لأجله كان هؤلاء أشد من المشركين في عبادتهم، لأنهم يعبدونهم في السراء والضراء. وأيضا لأن المشركين الأول كانوا يعبدون هؤلاء، وهؤلاء كما سمعتم ربما كانوا أناسا صالحين، أو قل ليسوا بفاسدين، بخلاف عباد القبور فإن أكثر من يعبدونه منهم ما هو زنديق، ومنهم ما هو فاسق، ومنهم ما هو دون ذلك. فالحاصل أنهم منهم ومنهم، بخلاف أولئك فإنهم إما أن يعبدون أشجار وأحجار، وإما أن يعبدوا أناسا صالحين قد عرفوا بالصلاح. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.